في بداية لقائنا هذا نرحب بفضيلة الشيخ.
حياكم الله.
فضيلة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المستمع إبراهيم ابن محمد عبد الله قدسي من السودان. في الحقيقة الرسالة طويلة والخط أيضا ليس جيد، لكني لخصتها فيما يلي: إذا كان الإنسان لصا وعاش على اللصوصية ثم تاب، هل يجب عليه رد كل شيء فعله؟ ثانيا، إذا اكتسب إنسان مالا غير حلال ثم تاب، فما حكم هذا المال؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان إذا تاب من اللصوصية فإن من تمام توبته أن يرد الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياء، أو إلى ورثتهم إن كانوا أمواتا.
نعم.
ولا تتم توبته إلا بذلك. وإذا كان يجهلهم، مثل أن يكون قد نسيهم أو تغيرت محلاتهم ولا يدري أين ذهبوا، فإنه يتصدق بذلك، يتصدق بذلك لا تقربا إلى الله، لأنه لا يقربه إلى الله.
نعم.
فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن يتصدق للتخلص منه وإبراء ذمته من تبرعته، فيتصدق به بنية أنه لصاحبه الذي أخذه منه، والله سبحانه وتعالى عليم بذلك، يعلم صاحبه وينفعه به. وكذلك، وعما ما أخذه من أهله، من أهل الأموال بطريق محرم، فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون برضا الدافع، والثاني أن يكون بغير رضاه. فما أخذه برضا الدافع فإنه إن تقاضى الدافع عوضا عنه فلا يرده إليه، لأنه إذا رده إليه جمع له بين العوض والمعوض.
نعم.
وإن لم يأخذ الدافع عوضا عنه رده عليه. مثال الأول: رجل استعمل كاهنا في كهانة فتكهن له، والكهانة حرام.
نعم.
ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان كسبه خبيثا حراما. لكن لنفرض أن الأمر وقع فتكهن له وأعطاه حلوانه، يعني أجرته، ثم تاب هذا الكاهن، فإنه لا يرد هذا الحلوان إلى الذي أعطاه إياه، لأن الذي أعطاه إياه قد أخذ عوضه حيث تكهن له الكاهن.
نعم.
ولكنه، أي الكاهن، يتصدق بهذا العوض الذي أخذه على وجه محرم ولا يرده إلى صاحبه. وأما إذا كان أخذه برضا صاحبه ولم يعوضه عنه فإنه يرده إليه، مثل أن يتوسط لشخص بأمر واجب عليه أن يتوسط، كدفع ظلم عنه. إنسان توسط لشخص بدفع ظلم عنه،
نعم،
فهذا واجب على كل مسلم أن يعين أخاه بدفع ظلم عنه، فإذا لم يفعل إلا بعوض يأخذه كان هذا العوض حراما عليه. فإذا تاب وجب عليه أن يرد العوض إلى صاحبه الذي سلمه له، وذلك لأنه في مقابلة أمر واجب على الفاعل، وما كان واجبا عليه فإنه لا يجوز أن يأخذ عنه عوضا. هذا إذا كان برضا الدافع وهو يعلمه ففيه هذا التقسيم، إن كان قد أخذ عوضا عنه فلا يرده عليه، وإلا رده عليه. أما إذا كان المكتسب بغير رضا من الدافع، مثل أن يدعي على شخص ما ليس له ثم يأتي ببينة كاذبة ويحكم له على هذا المدعى عليه،
نعم،
فيأخذه، فهذا يجب عليه إذا تاب إلى الله أن يرده إلى صاحبه بكل حال.
نعم.
وكذلك لو غصب من أحد شيئا، والغصب غير السرقة، لأن السرقة يأخذه بخفية من حرزه، والغصب يأخذه عيانا جهرا.
نعم.
بالقوة. كذلك لو غصب من أحد شيئا ثم تاب إلى الله وجب عليه أن يرد هذا المغصوب إلى صاحبه، لأنه أخذه بغير رضا منه.
نعم.
نعم.
أحسنتم. هذه رسالة وردتنا عن ترك الجمعة مرة للخروج عن البلد. يقول مرسلها مطر بن عيفان الزايدي من مكة المكرمة، المدرسة الابتدائية في النجاة. يقول إنه يوجد له أقارب في البادية البر، وقد دعوني لوليمة عرس عندهم، وكان ذلك يوم الجمعة بعد صلاة الظهر، وقد احترت في ذهابي إليهم لعدم وجود مسجد للجمعة أو حتى للصلاة، لأنهم بادية يصلون في الخلاء ولا جمعة عندهم، فذهبت لإجابة الدعوة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعيتم فأجيبوا، ولكنني لم أحضر الجماعة أو لصلاة الجمعة للسبب المذكور، فهل علينا في ذلك وزر؟ وأرجو لكم الثواب من الله تعالى.
إذا كان خروجك إليهم قبل دخول وقت الجمعة فلا حرج عليك، وإن كان بعد دخولها بعد الأذان الثاني فإنه حرام عليك، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويمكنك أن تصلي الجمعة ثم تخرج إليهم، فإما أن تنبههم من الأصل وتقول لهم أنا لا أخرج إلا بعد الصلاة، وإما أن تخرج فإذا أتيت وهم قد انتهوا من الطعام فقد قمت بالإجابة.
نعم.
فقد قمت بالإجابة. المهم أنه لا يجوز لك أن تخرج إليهم بعد وجوب حضور الجمعة، وذلك بندائها. وأما إذا كان قبل ذلك فلا حرج عليك، لا سيما إذا كان يترتب على ترك إجابتهم مفسدة كالاشمئزاز والنفور وقطيعة الرحم.
نعم. هذه رسالة أيضا من صالح علي الزهراني من ينبع البحر، يقول فيها، يسأل عن تقليق المرأة لزوجها. يقول أقدم لكم سؤالي هذا حول ما يلي: هل يجوز في شريعتنا الإسلامية أن المرأة تطلق زوجها دون أسباب به؟ وهل من الممكن لزوجها أي يحق لها الزواج بعد ذلك؟ نرجو الإفادة وفقكم الله.
ليس في الشريعة الإسلامية أن المرأة تطلق الرجل، وإنما الرجل هو الذي يطلق المرأة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قال فإن طلقها، إلى أن قال فإن طلقها. يا أيها نعم، الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء، إلا أن المرأة يكون بيدها الفسخ إذا وجد سببه، كفوات شرط اشترطته لنفسها وهو من الشروط الجائزة، فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ. وكذلك أيضا لو وجد به عيب يمنع كمال العشرة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ لوجود هذا العيب إذا لم ترضى به. وأما بدون سبب شرعي فلا يمكنها أن تفسخ النكاح. إذن فالطلاق من النساء ممتنع بكل حال، وأما فسخهن للنكاح بمعنى أن المرأة تفسخ النكاح الذي بينها وبين الرجل فهذا جائز إذا وجدت أسبابه الشرعية.
نعم. خلف العمر بعث لنا من سوريا من الحسكة هرميلان ثانوية هرميلان يقول نطلب من برنامجكم أن يوضح لنا لمس المرأة، أهو منقذ للوضوء على المذهب الشافعي أم لا؟
الحقيقة أنا شخصيا لا أجيب السؤال على من طلب أن تكون الإجابة على مذهب من لا يجب اتباعه، سواء كان مذهب الشافعي أو أو الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة، لأن الفرض للمسلم على المسلم أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
لأنه هو الذي يجب اتباعه.
نعم.
لا أن يسأل عن مذهب فلان وفلان. فأنا أقول له مقتضى الأدلة الشرعية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا.
نعم.
سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، ما لم يحدث إنزال أو مذي، فإن حصل بذلك إنزال أو مذي أو غيرهما من الأحداث وجب الوضوء بهذا الحدث لا بمجرد المس، إذ لا دليل على بطلان الوضوء من مس المرأة، وإذا لم يقم دليل صحيح صريح فإنما لا يمكن أن ننقض طهارة ثبتت بمقتضى دليل صريح صحيح.
نعم.
وقوله تعالى أو لامستم النساء، المراد بالملامسة الجماع، لأن قوله أو لامستم إنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الغسل، وهي مقابلة لقوله نعم إنما جاءت في معرض التيمم لا في معرض الطهارة بالماء، وهي مقابلة لقوله في الطهارة بالماء وإن كنتم جنبا فاطهروا.
نعم.
ولتستمعوا إلى الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الوضوء.
نعم.
وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا الغسل.
نعم.
في الماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا موجب الطهارة الصغرى.
نعم.
لكن في التيمم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، هذا موجب الطهارة الكبرى في التيمم.
نعم.
فتكون الآية انقسمت إلى قسمين، القسم الأول منها في طهارة الماء عن الحدث الأصغر بغسل الأعراء الأربعة وعن الحدث الأكبر بالتطهير الكامل للبدن، القسم الثاني الطهارة بالتراب عن الحدث الأصغر قوله أو جاء أحد منكم من الغائط وعن الحدث الأكبر قوله أو لامستم النساء. فتبين الآن أن الآية ليس فيها دليل على نقض الوضوء بمس المرأة، وإنما فيها الإشارة إلى مقابلة قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا في طهارة الماء بقوله أو لامستم النساء في طهارة التيمم.
نعم.
ثم إننا لو قلنا إن قوله أو لامستم النساء يراد به اللمس الذي ينقض الوضوء لكان في الآية تكرار، لأن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط فيه الإشارة إلى الحدث الأصغر.
نعم.
فيكون في الآية لو حملنا أو لمستم النساء على ما ينتقض به الوضوء لكان في الآية تكرار في ذكر موجبين للوضوء وإغفال موجب الغسل، وهذا بلا شك خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن وبيانه.
نعم.
نعم.
يقول
طيب
تفضل.
أنا أقول للأخ الذي يطلب الحكم على مذهب الشافعي، أولا أرجو منه ومن غيره أن يكون طلبهم للحكم على ما تقتضيه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه، لا على ما يقتضيه رأي فلان وفلان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا واحد. وليس معنى قولي هذا الحط من قدر أهل العلم أبدا، بل إن من رفع قدر أهل العلم أن نقبل كلامهم وتوجيهاتهم. فالشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة كلهم يأمروننا ويوجهوننا إلى أن نتلقى الأحكام مما تلقوههم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إن كون الإنسان يتجه إلى مذهب معين لفلان أو فلان لا شك أنه ينقص من اتجاهه إلى السنة، ينقص من اتجاهه إلى السنة ويغفل عنها، حتى إنه أنك لتجده لا يطالع إلا كتب فقهاء مذهبه ويدع ما سواه، وهذا في الحقيقة ليس بسبيل جيد. فالسبيل الجيد أن يتحرى الإنسان ويكون هدفه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، سواء وافق فلانا أم خالفه. ولا حاجة بي الآن إلى أن أسوق أقوال هؤلاء الأئمة في وجوب تلقي الشريعة من الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن نقلدهم، فهذا أمر معلوم يمكن الرجوع إليه في كتب أهل العلم. والذي أعرف من مذهب الشافعي رحمه الله أنه يرى نقض الوضوء بمس المرأة مطلقا إذا كان باليد، ولكنه قول مرجوح كما عرفنا مما قررناه سابقا.
نعم.
والله الموفق.
أحسنتم وفقكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة إبراهيم محمد عبد الله قدسي من السودان، ومطر بن عيفان الزايدي من مكة المكرمة من المدرسة البدائية، وصالح علي